الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد النور المبين وعلى آله نور الهداية للعالمين. كان الكلام على اتحال في هذه القول الثالث لصاحب الفصول، وأصل فكرة القول الثالث تبتني على أن تعدد زمان الحكم، وإن اتحد زمان الفعل أي متعلق الحكم، هذا يرفع غائلة التنافي والتناقض. طبعا صاحب الكفاية في خلال كلماته بلحظة القول الخامس، خلافا لما يعني شرحه الصيد الخوي من كلام صاحب الكفاية كما سيأتي، صاحب الكفاية عنده أن غائلة التنافي بين الحكمين ترتفع بسقوط الفعلية التامة والفاعلية، ولو بقيت الفعلية الناقصة. يعني في علاج صاحب الكفاية على الامتناع وهو طبعا مسلك المشهور، يختلف عن كيفية علاج صاحب الفصول. صاحب الفصول عند هذا التقرير، طبعا صاحب الفصول إذا ندقق أيضا، صاحب الفصول يعني يذهب إلى أن الحرمة فعليتها تامة قبل زمن الفعل، الفعل له الخروج من الدار الغصبية، خروج من الدار الغصبية يجتمع في هذا الخروج وهذا الفعل فعلان حكمان: وجوب الخروج التخلص من الحرام، و حكم آخر وهي الحرمة. فصاحب الفصول يقول الحرمة الفعلية التامة مع تعدد زمنها عن زمن الوجوب، أيضا هو نوع من رفع الغائلة، في زمن الفعل متعلق الحرمة أو متعلق الوجوب الحرمة لا تكون فعلية تامة، فعلية ناقصة. يعني حل صاحب الكفاية وزيادة، تعبير آخر، أو حل المشهور وزيادة. إلا أن الميزنائين عليه التحال قال بأنه كما مر بنا الإشكال في تناقض وتنافي الأحكام ليس زمان الحكم بل زمان الفعل. وهذا الكلام في الحكم التكليفي عند النائني بعينه يأتي في الحكم الوضعي، هذا عند مبنى، ومن ثم لم يلتزم بالكشف الحقيقي، مثلا عفوا كشف الانقلاب، كشف مثلا هناك كشف يسمى الكشف الحكمي، كشف الحكمي لا هي ناقلة ولا هو كشف حقيقي ولا هو كشف الانقلاب والبرزخي، كشف حكمي يعني أثر الكشف الحقيقي، كشف ما موجود، كشف ما موجود، نقل مفاد العقد يتحقق عند الإجازة، غاية الأمر أثر هذا العقد يسبق العقد مثلا، مثلا من القبيل يعبر عن كشف حكمي هكذا، أثره يتقدم يسبق. بس هذا تصوير، نوع من التصوير في الأحكام الوضعية أو بالتالي الأحكام الشرعية إجمالا. فإذا صاحب الفصول أيضا يعتمد على تجميد الحرمة الفعلية أو الفعلية التامة والفاعلية، لكن في زمن الفعل يقول لك في قبل زمن الفعل الحرمة فعلية تامة وكذا. بالتالي يعني صاحب الفصول يجمع بين حلين يعني، أو يجمع بين يعني يعتمد على مجموع حلين. حل أن الحرمة في زمن الفعل ليست فعلية تامة وليست فاعلية، وحل آخر أن زمان الحرمة الفعلية التامة قبل زمان الفعل. بهذا المقدار واحد يشوف أنه إشكال الميزان النائمي قابل للجواب، يعني قابل إشكال اعتراضه في الحكم التكليفي على صاحب الفصول قابل للاعتراض. سموه قصة صاحب الفصول ولا قصة الميزان النائمي، قصة أن الأحكام التكليفية يمكن هكذا الجمع بينها. نعم بهالمقدار ما في مانع، لكن على كلام صاحب الفصول لما الزمان السابق أي تنافي فيه؟ جمد الفعلية في زمن الفعل فقط. لا إله يقول إن لم تجمد الفعلية أو ترفع أصلا، هو مقابل بالتجميد، ما يقنع بالتجميد، يقول شلع قلع من رأس لازم يصير تخصيص. إن لم تفعل هذا الشيء حتى في الزمن السابق في تنافي. لماذا في تنافي؟ المهم في زمن الفعل ليست فيه فعلية تامة وليس فيه فاعلية ولا تنجيز، فيه فعلية ناقصة. قبل زمن الفعل فاعلية، ما المانع في ذلك؟ الضرورات تقدر بقدرها، المحذور بهذا المقدار. فبهالمقدار كلام صاحب الفصول متين، ولكن نلتفت إلى أن كلام صاحب الفصول عندما يقول بسقوط الحرمة، ماذا يلتفت صاحب الفصول بعد إلى ذلك أو لا؟ على المشهور سقوط الحرمة سقوط الفعلية التامة والفاعلية والتنجيز، وليس سقوط الفعلية الناقصة. طبعا صاحب الفعلية ما كذا يقول الغائلة ترتفع بتجميد الحرمة إلى الفعلية الناقصة ويعاقب عليها. نعم فما المانع في ذلك؟ على أي حال، فبالنسبة إلى يعني إذن في الأحكام التكليفية نحرر هذا الشيء لا بأس على كل. الآن في المدة المتوسطة التي مرت بنا أمس، بين وإن كان سيأتي بسطها أكثر وأكثر بعد في عقد الفضولي في البيع، ولكن بهالمقدار ما يرتبط بالمقام، بين عقد الفضولي كمثال مطلق العقود أبواب العقود عقد فضولي وزمن الإجازة، الكشف الانقلاب يقود ثبوتان الحكم الوضعي نثبته عدم البيع، ثبوتان مو ثباتنا واقعا وليس إثباتا ظاهرا، نثبته ماذا؟ نثبته بأنه عدم البيع. بعد الإجازة هذا الواقع ينقلب نفسه، نثبت صحة البيع. هاي المدة بين العقد البيع والإجازة، عقد النكاح عقد على كل الإجارة المجرة، يعني بعد الإجازة أو مثلا دي الفتاة المكرهة بعد الرضا نثبت صحة العقد، صحة العقد الوضعي، كلامه في الوضع. التكليفي قالوا لا نلتزم به، يعني نلتزم بالكشف بالانقلاب. شوف هاي الأقوال السبعة في العقد الفضولي: كشف حقيقي، كشف بالانقلاب، كشف برزخي، كشف حكمي، ناقلة فلان. هذه الأقوال السبعة الرئيسية بلا شك تجري في الحكم الوضعي، هي أقوال في الحكم الوضعي. هل تجري في الحكم التكليفي؟ الشيخ الأنصاري ادعى أن كشف بكل أنواع في الحكم التكليفي لا يقرر، لا يقرر في الحكم التكليفي. فلو وطأ مثلا الزوج بعقد فضولي، هي غير رشيدة غير كذا، وطأ، هذا الوطأ عند الشيخ حرام، زنا كذا، زنا وغير زنا بعد بحسب قيود عنوان الزنا، المهم حرام. بعد الإجازة لا ينقلب هذا الحرام إلى حلال، هذا مبنى الشيخ على كل، دعوة الشيخ وينسبه إلى الإجماع، ينسبه إلى أين؟ إلى الإجماع، أن هذه التصويرات انقلاب في الحكم التكليفي لا وجود له، فقط في الحكم الإيش؟ الوضعي. ولكن حسب كلام صاحب الفصول يعني يمكن تصوير، صاحب الفصول كما مر في الخروج من الدار الغصبية، صاحب الفصول يصور بأنه قبل زمان الحكم حرمة، عند زمان تسقط الحرمة وغاية الأمر، فهل يا ترى هنا يلتزم بوجود حكمين مقتضيين أو كيف الحكم التكليفي؟ يعني قابل للتصوير القضية. المهم أن السيد الخوئي وقبل صاحب الكفاية قالوا بالفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. سمو كلامنا في الخروج من دار الغصبية فقط، هذا كمثال ذريعة لتطبيق ضوابط الكلية للأحكام الشرعية. وين ضابطة التعارض؟ وين ضابطة مع اختلاف زمان الحكم ترفع غاية التعارض ولو اتحد زمان الفعل المتعلق أم لا أم كذا أم ماذا؟ فالمهم صاحب الكفاية والسيد خوي أيضا وجماعة قالوا ليس لصاحب الفصول ولا للناعين، صاحب الفصول من جهة كأنما يعمم الكشف إلى الحكم الوضعي وإلى التكليف في الجملة، صاحب الفصول أمس مر بنا هذا البحث، وصراحة أنا لأول مرة أقف، يعني ما كنت قد تدبرت في كلام صاحب الفصول، لأن المعروف عندهم كلهم قاطبة مثلا في إجماع أن ليس هناك كشف بأي نوع من أنواعه في الحكم التكليف. يستدل الشيخ الأنصاري سيأتي في العقد الفضولي في البيع، يستدل عبعد للمش يعني لهاي ما ينسب إلى المنشور، ليس كل ما ينسب المشهور ترى النسبة صحيحة، كثيرا ما كبار ينسبون للمشهور بعدين واحد يراجع القدماء أو كذا يجد هاي النسبة فيها تأمل. أي على يتحل فواحد لازم يلتفت الساعة على النسبة إلى المشهور، النسبة المشهور أن انقلاب أو كذا في الحكم التكليفي ما يصير، عجيبة يعني، لا مو عجيب يعني هكذا يقولون، يقولون بعد الإجازة نحكم بأن هذه المرأة زوجته من العقد ومع ذلك وطيها السابق حرام وزنا، شلون يجمع السنة مثلا ونطفة الولد مثلا فعلا لو تفعلا، على كل مترتب على التكليفي يعني، لكن مو وضعي على الموضوع، وضعي بتوسط التكليف. فبالتالي شلون يجمعون الأعلام؟ هسه هاي الواحد لازم يتأمل فيها. يعني بعد الإجازة، بعد الإجازة على كشف الانقلاب اللي كثير يتبناه، صاحب الكفاية يتبناه، ميزة علي الإيرواني البرزخي قريب منه يتبناه، سرخوي يتبناه، لما جروا كثيرون نحن نتبنى أيضا. بعد الإجازة هذه هذا العقد واقعا يحكم بأنه النكاح. خوي ده واقعا نكاح، كيف الحكم التكليفي ما يتغير؟ كيف يجمع؟ سعى القائلين بالانقلاب شيخ السيد الشيخ الأنصاري ربما قال بالكشف الحكمي، سلام لتخريج، شلون تكشف حكمي؟ الأثر موجود، الموضوع ما موجود. طبعا هاي الإجازة سبب طبعا هذا البحث، سنما أنا ما أريد أدخل في العقد الفضولي، وليس كلامنا في العقد الفضولي، كلامنا في هذا المطلب. هل أزمنة القضية القانونية الشرعية؟ عندنا خمسة أزمنة، خمسة محاور، خمسة أزمنة: زمان الدليل، زمان الجعل، زمان الحكم المجعول، هي ثلاثة، زمان الموضوع قيود الحكم هذه أربعة، زمان الفعل هذه خمسة. ومر بنا أمس ربما زمان الموضوع، الموضوع مركب من ثلاث عناصر، ثمان عناصر الله أعلم، مثل صلاة المسافر مركب من ثمان أجزاء. أزمنة هذه الأجزاء اللي هي أزمنة الموضوع، أزمنة هذه الأجزاء التي هي أزمنة الموضوع، أزمنتها مختلفة، واحد متقدم واحد متأخر واحد كذا، مو مع بعض. وهذا حالة ترقص في الأحكام، سترقص يعني المقصود عنده يعني حالة زئبقية مرنة في الحكم، واحد لازم تبدأ هذا فضلا عن إذا أجزاء الموضوع مو بالضرورة تكون متزامنة. فكيف بتزامن الموضوع والحكم، أو تزامن الحكم وزمان الفعل، أو زمان الجعل وزمان المجعول؟ فمع تعدد وتفاوت الأزمنة يمكن حلحلة كثير من التنافي أو التعارض، أو بغض النظر عن التعارض والتنافي يجب ملاحظة الآثار مترتبة على زمان الموضوع، على زمان الحكم، زمان الفعل، زمان الجعل، على أي شيء. هاي النقطة مهمة واحدة بتلي. لما إذا تراجعون بحوث المنطقية أن من شرائط التناقض أو التضاد، إذا التضاد يرجع التناقض، من شرائطه وحدة الزمان، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة الرتبة، وحدة المرتبة، وحدة عشر وحدات يذكرون، ثمان وحدات مولى صدره بعد أضاف عليها شرطين فصارت عشر وحدات. إذن مع شرطية الوحدة في 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 إذا تعددت يرتفع التنافي مثلا. فإذن دي نكتة جدا مهمة وعمدا أنا أتريث، لأن هاي في الحقيقة هي دقائق صناعة الاستنباط. يعني صراحة بتعبير السيد محمد الروحاني الله يرحمه يقول بعض المسائل يسمونها امتحانات الأعلامية، مو امتحانات أصل الاجتهاد ولا امتحانات الفقه، بل هي امتحانات الأعلامية. يعني إذا واحد يريد يمتحنونه في الأعلامية يعطون مسائل شائكة معقدة من هالقبيل، ايش قد يقدر يطلع راس منها مثلا، تعبيرهم يعني صناعة فقهية وصناعة أصولية. نرجع إلى هذا المطلب، هاي المسائل امتحانات الأعلامية بتعبيرهم، مو مسائل أصل الاجتهاد. فإذا أمر دقيق، واحد شوية تريث يتروى فيه ويحلحل كثير من الإشكاليات. إذا حسب ما ينسب الشيخ الأنصاري إلى المشهور ووافقه كثيرون المعاصرين، بس واحد يخلي يشوف قد في تأمل في النسبة. أمس اتفاقا مرت بين البارحة مسألة شبيهة شوية بهالمطلب. واقعا طبائع الأحكام عجيبة غريبة، عجيبة كثيرة. مسألة مرتبطة صميميا بهالبحث فقهيا لا بأس أتعرض لها. المسألة هي الطلاق الخلعي، الطلاق الخلعي، خالعت المرأة الرجل وطلق، فالطلاق بائن وليس رجعيا، بائن، وخدت باعتبار هي مدخول بها، فتلزمها ماذا؟ العدة، عدة البائن. ويمكن للمرأة أن تفسخ الخلع فينقلب الطلاق من بائن إلى إيش؟ إلى رجع. جيد. هل في هذه الفترة، فترة العدة، البائن للطلاق الخلعي قبل رجوع المرأة، هل يسوغ للرجل أن يتزوج أخت المرأة أم لا؟ إذا بائن يسوغ له، إذا رجعي لا يسوغ له. هذا ما هو؟ هو ما هو أو يجوز له تزويج الرابعة لهذا؟ خب نادر في الرجال مثلا يجوز تزوج الرابعة، الخامسة عفوا، هي رابعة كانت وطلقها طلاقا خلعيا، فهل يسوغ له تزوج الخامسة يعني بالتالي بالحاضر كذا، باعتبار هي راحت، هاي الرابعة راحت فتحل الخامسة محل الرابعة، هل يسوغ أم لا؟ الفخر المحققين رحمة الله عليه قال لا يسوغ. لماذا؟ لا يسوغ له لا الزواج بأختها ولا الزواج بالخامسة. لماذا يا فخر المحققين؟ يقول بأن هذا الطلاق في معرض أن ينقلب إلى رجعي، فهذا الطلاق البينونة هنا ليست بينونة باتة. أنت لا تفكر بس أن الطلاق البائن كل بات، لا، هذا ليس بات، هذا معلق مراعى، فلما معلق مراعى لا يسوغ أن يرتب عليه حتى بحث الإرث الآن. لو ماتت معناها مثلا عدة بائن هم الإرث، لا، نعم، لا، معنى لم ترجع، عدة وفاة، لا، هذه العدة من البائن من الخلع هل هي برزخية أم لا؟ لأنها لو رجعت ترجع رجعي، معنى رجعي يعني ماذا؟ وهو رجع افترض أصلا بدون يرجع، هو أن ينقلب الطلاق رجعي يعني ماذا؟ يعني هاي الفترة، دققوا، هذه الفترة افترض هو في نصف العدة هي رجعت، تندمت المرأة، تتندم دائما من الطلاق، إذا رجعت المرأة في الخلع نصف العدة سو ما بقي يصير رجعية، ما سبق بائن أو ينكشف أنها ليست بائن وضعا تكليفا فلان. المقصود إذن عندنا هذه حالة نسميها ترخص، نسميها مرونة في الموضوعات وعدم تزامن انقلاب في موضوعات الأحكام من هالقبيل موجودة، سواء كانت فيها نصوص خاصة هذه المسألة وما أشار لها فخر المحققين بغض النظر عن هذا المطلب، بس المقصود هذا المطلب. إذن هذا ليس محصور بالعقد الفضولي، ها، في عقد الفضولي في البيع، في الإجارة، في النكاح مثال، عقد الإكراه مثال، عقود في الأبواب مثال، الكلام في كل هاي الموضوعات التي إذا انقلبت كانما تنقلب مو فقط بعبارة أخرى لا بأس أذكر هذا المطلب، بعض الموضوعات، بعض المتعلقات أو بعض الموضوعات، موضوعين قيود الحكم متعلقين الواجب أو الحرام، بعض العناوين التكوينية في المتعلقات وفي الموضوعات قيود الحكم يعبرون عنها وجودها تعلقي، مو تعليقها غير التعليق لا ولا المعلق، لا تعلقي، يعني مثلا يقولون العلم صفة تعلقية، يعني شو تعلقية؟ يعني ما يصير علم بلا معلوم، يعني شنو؟ لازم علم معلوم، سواء ورد بيان عقلي عن الأئمة عليهم السلام وليه معنى هذا كلامهم صلى الله عليه، حتى صعب على الفلاسفة أن الله عالم إذ لا معلوم، خالق إذ لا مخلوق، رازق إذ لا مرزوق، سميع إذ لا مسموع، شلون هذا تفسيره كيف من كمالات الله تعالى؟ سبحت آخر ما أريد ندخل فيه، لكن عموما العلم السامع الإرادة الشوق، هذه بحوث تتداول في الأصول وفي الفقه، هذه العناوين طبيعتها تعلقية، تعلقية لماذا؟ علم يحتاج معلوم، بدون معلوم شلون يصير علم بدون معلوم؟ سموه الوجود الخارجي المعلوم، لا أقل معلوم، إرادة لازم مراد، شوق يعني مشتاق له، وهلم جرى كراهة يعني شيء تتعلق به الكراهة، بعض الصفات أو بعض العناوين الظن لابد مظنون، الظن بلا مظنون يعني شنو؟ ما يصير، فبعض الإجازة يعني مجاز، رضا يعني شيء يتعلق بمرضية به، هذه العناوين التكوينية التعلقية عبر عنها قد تتعلق بشيء ليس مزامن لها، زمن الإجازة زمن والمجاز وهو العقد الفضولي سابق، صار واضح؟ الإجازة لها زمن والمجاز الذي تعلقت به الإجازة زمنه زمن سابق أو لاحق، إذن في العناوين التعلقية مثلا عن حتى طلاق الخلعي وترجع، هي لما ترجع في الحقيقة يتعلق الرجوع بالخلع السابق بالطلاق السابق، شوف تعلقي، في هذه في الموارد التعلقية العناوين التعلقية كما يعبرون طبيعتها هي مطاطة زئبقية مرنة، يمكن تتعلق بشيء في مزامن لها، يمكن تتعلق بشيء سابق لها، يمكن تتعلق بشيء لاحق، يا ممتحنة صلى الله عليه وسلم امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، يعني في عالم العلم، فوجدك لما امتحنك صابرة، شلون قبل الخلق امتحنه في عالم علمه تعالى، يعني قلب العلم، شلون مهندس لما يفكر في خارطة لمكان يحط خيارات في الساحة العلمية لديه، هذا الخيار هذا الخيار هذا الخيار، فيشوف أكفأ الخيارات ينتخبه، مثلا بلا تشبيه يعبرون عن الامتحان لله عز وجل للأصفياء قبل خلقتهم في عالم العلم لديه تعالى، امتحنك الذي خلقك قبل، يعني في عالم علمه، فوجدك بحاضر العلم الذي لا يتخلف الأزلي لله، فوجدك إن امتحنك صابرة، شنو ربط العلم بالصبر؟ هي مباحث عجيبة، هي الزيارة رغم ثلاثة أسطر فيها أبواب من المعارف عجيبة غريبة، ومدليلها معجزة هي الزيارة نفسها، هي ثلاثة أسطر على حال، هي مروية في زيارة الأيام وغيرها، مروية ليست من شأن العلماء على حال، فمقصود العناوين التعلقية علم إرادة امتحان رضا شوق ما شئت فعبر ظن، هاي كلها يعبرون عنها عناوين تعلقية، هذه العناوين التعلقية طبيعتها أن متعلقها ليس مزامن لها، مو بالضروري يكون مزامن لها، إما سابق لاحق أو مزامن. حينئذ الأحكام تترتب على زمن العنوان أو زمن المتعلق أو زمن آخر ثالث. شوف هني، هني الترقص في الأحكام، وسيأتي الضابط في ذلك في بحث العقد الفضولي. ليس كلامنا في هذا، هذا بحث يؤجل للعقد الفضولي والعقد الكراهي في البيع. الكلام هنا أن هذه العناوين التعلقية اللي هي شبيه ترقصية أو كذا، وتمتد أذرعها إلى السابق أو إلى اللاحق أو لكذا، هل يا ترى هذا يوجب انقلاب في الأحكام الوضعية والتكليفية معا، أو فقط في الوضعية، أو هلما جرى كيف يجمع الأعلام؟ أذكر هذا المطلب ونواصل، لأنه البحث دقيق أهم من نفس حتى بحث اجتماع الأمر النهي. أصلا بحث اجتماع الأمر النهي عبارة عن ظاهرة في الأحكام، وكيف نتقص شؤون وطبائع الأحكام من جهة القوالب الزمنية، من جهة الآثار، من جهة اختلاف ضابطة التعارض. يعني بشوف هنا في بحث اجتماع الأمر والنهي، وسيأتي بعد في النهي يقضي الفساد، وأيضا في الضد ضابطة التعارض ذكروا ضوابط لم يذكروها في باب التعارض. لذلك لاحظوا في باب التعارض النائيني رحمة الله عليه وحتى الشيخ الأنصاري وغيرهم اضطروا أن يذكروا ما الفوارق بين التزاحم والتعارض في باب التعارض. ها شفت شو؟ يعني مو كل تنافي وتناقض تحكم عليه بأنه تعارض. بعضه يخرج تزاحم، بعضه يخرج كذا كذا كذا، انقلاب نسبة هو لما جرى. فإذا البحث دقيق بهاللحار. فقط أذكر هذا المطلب على أساس أن نناقش إن شاء الله غدا، يعني أو نستمر فيه غدا. فصاحب الكفاية إذن عندهم، والسيد الخوي وجماعة عندهم هذه الدعوة، الدعوة صحيحة أو غير صحيحة بغض النظر عن الخروج من الدار الرسمية وما شابه ذلك، اللي هو مشتبك قواعد أصولية وفقهية، وإحنا جايين نخطو الآن خطوة خطوة في القواعد، بعدنا ما استوفينا كل القواعد التي تشتبك في مسألة واحدة، في مسألة واحدة. مو بناء الإنسان المجتهد إذا نقح قاعدة ويفتي أدري بالنسبة للقواعد الأخرى التي المشتبكة شو سويت؟ ما نقحتها، ما نقحتها، عليك يا الله ما يصير. عدة قواعد مشتبكة كالعظم في الحلقوم، كيف أنت تفككها؟ فككها بعدين أخذ النتيجة، مو بتنقح قاعدة قاعدين في أمر الله، لا ما يصير. يعني النقطة اللي يقولها السيد أخوي صاحب الكفاية قبل عفوا هي هذه النقطة، أن هناك فرق، هي الدعاء، فرق بين نلتزم الكشف بالانقلاب في الحكم الوضعي ممكن، أما الكشف بالانقلاب أو البرزخي في الحكم التكليفي ممتنع. هذه الدعوة صحيحة؟ لا، ممتنعة بغض النظر عنه الأدلة تساعده ولا إثباتا، بس كلام أصل الإمكان يقولون غير ممكن، ممتنع في الحكم التكليفي، ممتنع في الحكم الوضعي، ممكن. هذا صحيح مو صحيح؟ يجب أن ننقحها إن شاء الله، يفيد في أبواب عديدة وكثيرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.